الرابع الرابع من الكليات الخمس. قلنا بأن الكليات الخمس تنقسم إلى قسمين، إلى ذاتي وعربي، وكان الكلام سابقا عن الذاتيات الثلاثة اللي هو النوع والجنس والفرد، وبقي الكلام عن العربي وهو ينقسم إلى قسمين، إلى الخاصة والعربي العام. قال الرابع هو الخاصة وهو الخارج المقول على ما تحت حقيقة واحد قبل أشكال الذاتي في مقابل العربي. هناك الذاتي يكون ما يقوم به الشيء أو الداخل في الحقيقة، جزء الحقيقة، لأنه كما مر ثالثا لأنه الإشكال اللي أوردناه على النوع قلنا بأنه الذاتي هو جزء الحقيقة، يعني نسبة الشيء إلى الذات فيقال له جزء الحقيقة. الذات هي حقيقة، والذاتي هو المنسوب إليها فيقال له جزء الحقيقة. وقلنا الإشكال الذي يرد على النوع باعتبار النوع هو الحقيقة، فكيف ينسب الشيء إلى نفسه؟ ورد الإشكال الأكبر. فالذاتي هو الذي يعد جزء الحقيقة يقال له ذاتي. ثم العرضي هو الشيء الخارج عن الحقيقة، يعني الحقيقة والمالية تتحقق بدون هذا الشيء الخارج عنها. العرضي ينقسم إلى خاصة وإلى عرضا. قال الخاصة هو الخارج المقول على ما تحت حقيقة واحدة، يعني هناك حقيقة واحدة، الخارج المقول على هذه الأفراد ذات الحقيقة الواحدة يقال له خاصة، مختص بها، يعني مختص بأفراد هذه الحقيقة. قد تكون الخاصة شاملة لجميع أفراد الحقيقة، وقد تكون غير شاملة لأفراد الحقيقة. يعني بعض الأوقات مثلا كما نقول الضحك أو الضاحك خاصة لجميع أفراد الحقيقة الإنسانية، خاصة بهم. وعندما نقول مثلا الكاتب مثلا أو الشاعر فإنها خاصة لبعض أفراد الحقيقة الواحدة. يعني تارة تكون الخاصة شاملة لجميع أفراد الحقيقة، وتارة تكون الخاصة مختصة ببعض أفراد الحقيقة. هذه يقال لها خاصة، وهذه أيضا يقال لها خاصة. يعني خاصة تنقسم إلى أن تكون شاملة لجميع الأفراد أو مختصة ببعض الأفراد، كالشاعر بالنسبة للإنسان فإنها خاصة لكن لبعض أفراد حقيقة الإنسان، بخلاف الضاحك فإنها خاصة لأفراد حقيقة الإنسان لكنها شاملة لجميع الأفراد. قوله وهو الخارج أي الكلي الخارج، فإن المقسم معتبر في جميع مفهومات الأقسام. هو لما قال في المصنف هنا قال الرابع الخاصة وهو الخارج، وهو عاج على ما يعني الكلي الخارج. هنا المقصد لهم الكليات، الكليات الخمسة انقسم إلى أولا النوع كذا كذا، الكلي النوع، الكلي الجنس، الكلي الفصل، الكلي الخارج اللي هو الخاصة. الكلي الخارج فإن المقسم له الكليات معتبر في جميع مفهومات الأقسام، معتبر في مفهوم الجنس، في مفهوم النوع، في مفهوم الفصل، في مفهوم العرض اللي هو الخاصة والعرض العام. هو معتبر فإن المقسم معتبر في جميع مفهومات الأقسام. واعلم أن الخاصة تنقسم إلى خاصة شاملة لجميع أفراد ما هي خاصة له، كالكاتب بالقوة للإنسان، فإن الكاتب بالقوة خاصة ولكنها شاملة لجميع أفراد الحقيقة الإنسانية، كل إنسان فهو كاتب بالقوة. وإلى غير شاملة تنقسم إلى شاملة وإلى غير شاملة لجميع أفراد ما هي خاصة له، كالكاتب بالفعل له، يعني كالكاتب بالفعل للإنسان، فإن الكاتب بالفعل مو كل إنسان كاتب بالفعل وإنما بعض الإنسان كاتب بالفعل، فتكون الخاصة شامل لبعض الأفراد كما هو في المثال الأول الكاتب بالقوة، ومختصة ببعض أفراد الحقيقة الإنسانية وهو الكاتب بالفعل. ثم الكلام عن القسم الخامس من أقسام الكلي أو الكليات، العرض العام. الخامس العرض العام وهو الخارج المقول عليها وعلى غيرها، يعني الكلي الخارج المقول على هذه الحقيقة وعلى غيرها من الحقائق، كمثلا الماشي. الماشي عرض كلي خارج مقول على حقيقة الإنسان، يعني محمول، مقول يعني محمول على حقيقة الإنسان، فنقول الإنسان ماشي، وعلى غيرها من الحقائق، الفرس ماشي، الجمل ماشي، الحمار ماشي، وهكذا من الحقائق الباقية. وقوله على غيرها قوله حقيقة واحدة، سواء كانت هذه الحقيقة نوعية أو كانت حقيقة جنسية، فالأول هذا الكلام لا زال هناك متعلق بالخاصة. فالأول لأنه قلنا بأن الخارج المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط، يعني كله خارج مقول على حقيقة واحدة، سواء كانت حقيقة جنسية، حقيقة نوعية مثل الإنسان، أو حقيقة جنسية مثل الحيوان، يقال له خاصة. فالأول خاصة النوع كالظاهر، يعني أن يكون مقول على ما تحت حقيقة نوعية واحدة. فمثلا الضاحك مقول على ما تحت حقيقة نوعية واحدة اللي هو بالنسبة للإنسان، والثاني خاصة اللي هو حقيقة جنسية، والثاني خاصة الجنس كالماشي، فالماشي خاصة للحيوان وعرض عام أيضا للإنسان. خاصة للحيوان لأنه كلي خارج مقول على ما تحت حقيقة جنسية واحدة فقط، فيقال له خاصة. وعرض عام بالنسبة للإنسان لأنه كلي خارج مقول على حقيقة الإنسان وعلى غيرها من الحقائق، فيقال له عرض عام. فافهم، قد يراد من قوله فافهم أن الماشي يقع خاصة بالنسبة للحيوان وعرض عام بالنسبة للإنسان، يعني من باب مقولة الإضافة، يعني فافهم يعني تنبه لهذا الأمر أنه قد يقع الشيء بالنسبة، كما هو مثلا في الماشي وقع بالنسبة للإنسان عرض عام وبالنسبة للحيوان خاصة، يعني لا يلتبس عليك الأمر. فافهم يعني لا يلتبس عليك الأمر، هي مسألة نسبية. وعلى غيرها كالماشي يقال على حقيقة الإنسان وعلى غيرها من الحقائق الحيوانية. فالماشي يقال على الإنسان، يحمل الإنسان فنقول الإنسان ماشي، ونقول مثلا الحصان ماشي والجمل ماشي، فيحمل على حقيقة الإنسان وعلى غيره من الحقائق الحيوانية. خب، وكل منهما يعني كل من الخاصة والعرض العام، وكل منهما إن امتنع انفكاكه عن الشيء فلازم بالنظر إلى الماهية أو الوجود بين يلزم تصورهما، تصور المجزوم ومتصورهما والنسبة بينهما كذا إلى آخره. كل منهما، في قوله كل منهما، الكلام هنا عن الخاصة والعرض العام، يعني كلا الكلية، الكلية الخاصة والكلية العرض عام. الكلي الذي يعرض على أفراده إما أن يكون لازم وإما أن يكون شنو مفارق، واللازم هو الذي يمتنع انفكاكه عن معروضه، وعندنا عارض وعندنا معروض، عارضي بعد عندنا عارض وعندنا معروض. تارة يكون الكلي الذي يعرض على أفراده يعني على معروضه، تارة يكون لازم له يعني يمتنع انفكاكه عن معروضه، وتارة لا يمتنع انفكاكه عن معروضه يعني مفارق عبر عنه. فينقسم عندنا على هذا الأساس الكلي الذي يعرض على أفراده الذي يعرض على معروضه إلى لازم وإلى مفارق، إلى لازم وإلى مفارق. ثم اللازم هو بنفسه ينقسم إلى قسمين، لازم شيء إما يكون لازم إليه إلى نفس الماهية مع قطع النظر عن الوجود، يعني هو هذا الكلي بالنسبة إلى معروضه بالنسبة إلى أفراده لازم له، لازم العارض لازم للمعروض مع يعني لازم للماهية مع قطع النظر عن الوجود، موجود في الذهن موجود في الخارج ما إلا شغل، وين ما وجد هو ملازم له. توجيه. وتارة لا، اللازم ناظر إلى شنو؟ إلى وجوده في الخارج ووجوده في الذهن، يعني هذا العارض لازم لمعروضه في الذهن مثلا، أو هذا العارض لازم لمعروضه في الخارج، يعني تارة يكون لازم له في الخارج. أما بالنسبة أن يكون العارض لازم لمعروضه، لازم للماهية
لازم المعروف من حيث الماهية مع قطع النظر عن الوجود الخارجي والوجود الذهني مثل الزوجية بالنسبة للأربعة. فإن الزوجية لازم لا ينفك عن الأربعة أينما وجدت، وجدت في الخارج أو وجدت في الذهن، الزوجية لازم. الزوجية لازم. أما بالنسبة أن يكون لازم عليكم السلام، لازم العارض لازم اللي معروضة، لكن مو بالنسبة للماهية وإنما بالنسبة للوجود الخارجي وبالنسبة إلى الوجود الذهني. بالنسبة للوجود الخارجي مثلا بالنسبة نسبة الإحراق للنار، الإحراق للنار، نسبة الإحراق للنار، الإحراق لازم للنار، لكن هذا لازم إليه، لازم للماهية، لو لازم إلى وجود الخارجي لا بد أن يكون النار في الخارج حتى تحرق، فيكون لازم للوجود الخارجي. ماشي؟ بينما عندما نقول مثلا حقيقة الإنسان الكلية، الإنسان الكلي، الكلية لازم لحقيقة الإنسان. ماشي؟ هذا ما يكون لازم له في الخارج، لأنه ما عندنا شيء في الخارج نسميه كلي، هذا الإنسان الكلي، وإنما هذا لازم، الكلية لازمة للإنسان في وين؟ في الذهن، في الوجود الذهني. على هذا الأساس قسموا اللازم لهذه الصورة، تارة اللازم يكون لازم للشيء للماهية لما يتشيء مع قطع النظر عن الوجود الذهني والخارجي، وتارة يكون لازم للشيء مع النظر إلى الوجود الخارجي أو الوجود الذهني كما مثلنا. وفي مقابل اللازم قلنا اللي هو المفارق الذي سيأتي الكلام عنه. قوله وكل منهما أي كل من الخاصة والعرض العام، وبالجملة الكلي الذي هو عرض لأفراده، يعني الذي يعرض على أفراده، إما لازم وإما مفارق، إذ لا يخلو، يعني على سبيل القضية مانعة، مانع الخلو، الأمر لا يخلو من أحدهما، إذ لا يخلو إما أن يستحيل انفكاكه عن معروضه اللي نعبر عنه باللازم بعد، أو لا، يعني لا يستحيل انفكاكه عن معروضه، فالأول هو الأول، يعني الذي يستحيل انفكاكه عن معروضه هو الأول هو اللازم، والثاني هو الثاني، يعني أو لا، يعني أو لا يستحيل انفكاكه عن معروضه وهو المفارق. مسكوت عنه يعني قل لا يجتمع، شلون يعني هني ما يجتمعون اللي هو اللازم والمفارق، لا يجتمع اللازم والمفارق لا يجتمع. بهذه الصورة يعني مسكوت عن الطرف الآخر، وعندنا إذا نذكر ما نعرفه بالمعنى الأخص ما نعرفه بالمعنى العام. خب كما تأتي إن شاء الله. ثم اللازم ينقسم بقسمين، أنا قلنا الآن اللازم هو الذي يستحيل انفكاكه عن معروضه، ثم اللازم ينقسم بقسمين، أحد القسمين أنه أي لازم، أي لازم الشيء، إما لازم للشيء يعني له للشيء يعني لمعروضه، إما لازم له بالنظر إلى نفس ماهيته، نفس ماهية الشيء يعني مع قطع النظر عن خصوص وجوده، يعني ما نلاحظ أنه موجود في الخارج أو موجود في الذهن، وإنما هذا لازم له أينما وجد، هذا المعنى أينما وجد فهو لازم له، العرض لازم للمعروض مع قطع النظر عن خصوص وجوده في الخارج أو في الذهن، وذلك بأن يكون هذا الشيء، معنى أنه لازم له مع قطع النظر عن وجود الخارج وجود الذهني، بحيث أن يكون هذا الشيء بحيث كلما تحقق في الذهن أو في الخارج كان هذا لازم له، يعني لا ينفك عن وين ما راح لصق في مثل لصق جونسون بعد ما يترك، كان هذا اللازم ثابتا له. هذا القسم الأول، لأنه قال هكذا أحدهما أنه أي لازم شيء، إما لازم له بالنظر إلى نفس ماهيته أو وإما لازم له بالنظر إلى وجوده، يعني هذا العارض لازم لمعروضه بالنظر إلى وجوده، أي إلى خصوص وجود الخارجي أو وجود الذهني أو الذهني. فهذا القسم بالحقيقة قسمان، يعني القسم الثاني اللي هو أن يكون العارض لازم لمعروضه بالنظر إلى وجوده ينقسم إلى قسمين، يعني بالنظر إلى وجوده الخارجي قسم، بالنظر إلى وجوده الذهني قسم ثاني. فهذا القسم بالحقيقة قسمان، فأقسام اللازم بهذا التقسيم ثلاثة، يعني يكون هكذا اللازم على أساس هذا التقسيم يكون ثلاثة، لازم للشيء يعني لا معروضه بالنظر إلى نفس ماهيته، ولازم بالنظر إلى وجوده الخارجي، ولازم بالنظر إلى وجوده الذهني، فتكون ثلاثة أقسام. فأقسام اللازم بهذا التقسيم ثلاثة، لازم الماهية ومثلا كزوجية الأربعة، فإن الزوجية للأربعة لازم هذا انفك عنه، وإن ما حدث في الوجود الخارجي في الوجود الذهني نفس الشيء، ولازم الوجود الخارجي كإحراق النار، فإن النار لا تكون محرقة لا يكون لازمها الإحراق إلا في الخارج، ولازم الوجود الذهني ككون حقيقة الإنسان كلية، هذا موجود في الذهن، وهذا القسم يسمى معقولا ثانيا. أي قسم اللي يسمى معقول ثاني؟ القسم الثالث له حقيقة الإنسان كلية، وهذا الكلام تقدم. احنا أول نتعقل الإنسان بما هو هو مع قطع النظر عن كونه كلي أو غير كلي، ثم بعد ذلك نتعقل هذا الإنسان، يعني أولا وبالذات نتعقل الإنسان، ثانيا نتعقل ماذا؟ كون الإنسان كلي. على هذا الأساس سموه المعقول الثاني، لأنه يتعقل ثانيا بعد تعقل ذاك وهو الإنسان أولا. وهذا القسم يعني أيضا إضافة للكلام السابق، يعني المعقولات الثانية تسمى كزوجية الأربعة ولا زوجية إيه، تلك الأمور أيضا زوج الأربع الأربعة ما، وإن كانت ما تدخل هاي في المعقولات الثانية، يعني المعقولات الثانية الكلية الجنسية النوعية هاي الأمور، يعني الزوجية تدخل في المعقول الثانية، يعني أنت أول تزوج الأربعة أول تتصور الأربعة تعقلها، بعدك تتعقل الزوجية بالنسبة للأربعة إن شاء الله تتزوج الأربعة. والثاني اللي هو قال بأنه ينقسم اللازم ينقسم بقسمين، يعني نقول تقسيمين في الواقع مو قسمين، تقسيمين للازم، يعني تارة نقسم اللازم بهذا الاعتبار، باعتبار أنه باعتبار النظر، يعني باعتبار اللحاظ، لحاظ الماهية ولحاظ الوجود الخارجي والوجود الذهني، وتارة نقسم اللازم تقسيم ثاني اللي عبر عنه والثاني، يعني التقسيم الثاني للازم، ان اللازم ينقسم اما لازم بين او لازم غير بين. خب اللازم البين معكم اذا تتذكرون في منطق المظفر معاكم، اللازم البين بمجرد ان تتصور الملزوم تتصور اللازم، وهذا شرط اي دلاله؟ دلاله الالتزامية. اذا اللازم البين هو شرط الدلاله الالتزامية، بمجرد ان تتصور الملزوم تتصور اللازم. حاتم ولا من حاتم تصور شنو الكرم بعد، هذا يسمونه شرط الدلالة الالتزامية، هذا لازم البين. وعندنا لازم غير بين، لازم غير البين شنو تتصور فيه؟ تتصور اللازم والملزوم وتتصور النسبة بينهما كذلك، ثم تلزم باللزوم. الظاهر شنو اللازم البين؟ اللازم إما بين أو غير بين، والبين له معناه أنا شو اسمه؟ والبين له معناه البين في نفسي لو بعد أحدهما اللازم الذي يلزم تصوره من تصور الملزوم، هذا اللي عبرنا عنه بشرط الدلالة الالتزامية كما تقدم هنا، كما يلزم تصور البصر من تصور العمى، يعني أنت بمجرد أن تصور العمى تتصور البصر، لأن العمى هو عدم البصر فتتصور البصر، وهذا كما هو معلوم يقال له البين بالمعنى الأخص. في مقابلة يكون غير البين، يعني عندنا بين وعندنا غير بين، لأنه في بين البين بالمعنى الأخص والبين بالمعنى الأعم، وغير البين أيضا في المقابل، لأن مقابل الشيء يقابله تمام في كل أقسام. إحنا مثلا قلنا بأن عندنا بين يقابله غير بين، والبين ينقسم إلى بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعم، غير بين أيضا في طرف المقابل، غير بين بالمعنى الأخص وغير بين بالمعنى الأعم. فإذا قلنا البين بالمعنى الأخص هو مجرد أن تصور المجد تصور اللازم، غير بين بالمعنى الأخص ليس مجرد أن تصور المجد تصور اللازم، كنت مقابل يعني ليس مجرد أن تصور المجد تصور اللازم. وحينئذ فغير البين هو اللازم الذي لا يتصوره من تصور اللازم، يعني في مقابل البين بالمعنى أخف، البين بالمعنى أخف تصور اللازم تصور اللازم، هذا لزومه لا يتم من تصور اللازم وتصور اللازم، هو اللازم الذي لا يتم تصوره من تصور اللازم، كالكاتب بالقوة للإنسان، كيف تصور الكاتب بالقوة للإنسان؟ كاتب بالقوة تصور الإنسان؟ ولا ما يمكن أن تصور.
قلنا بأن البين بالمعنى الثاني هو أن يكون اللازم هكذا أو اللزوم بهذه الصورة،
يلزم من تصوره مع تصور الملزوم ثم تصور النسبة بين اللازم والملزوم الجزم باللزوم بينهما كمثال الزوجية والأربعة. نتصور الأربعة ونتصور الزوجية ثم النسبة بين الزوجية والأربعة زوجهم بعد ذلك نجزمه بالملازمة. هذا البين اللي عبر عنا البين بالمعنى العام في مقابل البين بالمعنى العام غير البين بالمعنى العام غير البين بالمعنى العام يعني هو الذي لا يلزم يعني اللزوم لا يحصل بمجرد تصور لازم وملزوم النسبة بينهما ثم نجزم بالملازمة يعني غير بين يكون في مقابل بطبيعة الحال. والثاني من معنى البين هو اللازم الذي يلزم من تصوره مع تصور الملزوم وتصور النسبة بين اللازم والملزوم الجزم باللزوم كزوجية أربعة. فإن العقل بعد تصور الأربعة والزوجية يعني وبعد تصور الزوجية ونسبة الزوجية إلى الأربعة ونسبة الزوجية إليها بعد هذا التصورات الثلاثة يحكم جزما بأن الزوجية لازمة للأربعة لها للأربعة. وهذا الذي يطلق عليه وذلك يقال له البين بالمعنى العام. البين بالمعنى الأخص مجرد تصور ملزوم لازم. بين بالمعنى العام لازم وملزوم والنسبة بين بين اللازمين بين اللازم والملزوم ثم نلزم بالملازم بعد ذلك. وحينئذ هذا في هكذا فلا بد أن يكون طرف مقابل إليه. فغير البين هو اللازم الذي لازم من تصوره مع تصور الملزوم والنسبة بينهما الجزم باللزوم مثل كالحدوث كالحدوث للعالم. العالم حادث يعني مو بمجرد أن تصور العالم ثم تصور الحدوث ثم نسبة الحدوث إلى العالم تجزم بالملازمة بينهما وإنما نقيم ماذا قياس برهاني حتى تثبت لنا هذه النتيجة. كالحدوث للعالم فهذا التقسيم الثاني يعني اللي هو تقسيم اللازم ثانيا يعني احنا قسمنا اول اللازم الى بين وغير بين اللي هو التقسيم الاولي ثم تقسمنا تقسيم ثاني الى بين وغير بين يعني اللي هو بين بالمعنى الاخص في الاول والثاني بين بالمعنى العام. فهذا التقسيم الثاني اللي هو هذا اللي هو بالمعنى العام بالحقيقة تقسيمان سفر اللي هو التقسيم الثاني الاولي يعني المقسم والثاني ان اللازم اما كذا وكذا. هذا التقسيم الثاني بالحقيقة تقسيمان الا ان القسمين الحاصلين على كل تقدير انما يسميان بالبين وغير البين. يعني في الاصل هكذا اللازم ينقسم الى بين بالمعنى الاخص وغير بين بالمعنى الاخص اثنين واللازم ينقسم الى بين بالمعنى الاعم وغير بين بالمعنى الاعم وانما اختصرنا قل بين وغير بين والبين ينقسم الى بالمعنى الاخص والمعنى الاعم. فهذا التقسيم الثاني بالحقيقة تقسيمان الا ان القسمين الحاصلين على كل تقدير انما يسميان بالبين وغير البين. ما قال بانه العارض الكلي العارض على معروضه اما لازم وهو الذي قلنا بانه يمتنع انفكاكه يستحيل انفكاكه عن معروضه او لا قلنا الاول هو الاول وهو اللازم او لا يستحيل انفكاكه عن معروضه الثاني هو الثاني اللي عبرنا عنه بالمفارق. الان الكلام عنه والا فعرض مفارق يدوم او يزول بسرعه او بطء يعني او يزول ببطء. قوله يدوم يعني عرض مفارق كحركه الفلك فانها دائمه للفلك. الفلك ليس من ذات الشيء لا لا ليس لازم له ليس لازم له وانما هي دائمه له دائمه له ولكن لا يمتنع انفكاكها. هل يستحيل انفكاك الحركة عن الفلك؟ يمكن في يوم ما أن يتوقف الحركة ويصير الفلك لوحده. تصور هذا يتعقل يعني يتعقل بأن يكون الفلك لوحده والحركة بعيدة عنه يعني ما موجودة حركة غير متحرك. كحركة الفلك فإنها دائمة للفلك وإن لم يمتنع انفكاكها نظرا إلى ذاته. من العبارة؟ وإن لم يمتنع انفكاكها نظرا إلى ذات يعني نظرا إلى ذات الفلك لم يمتنع انفكاكها. لا 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 انا صورت العباره وان كان فيهم. هو يقول وان لم يمتنع انفكاك الحركه ايش يقول؟ وان لم يمتنع انفكاك الحركه نظرا الى ذاته، يعني لان ذاته ليست لازمه لها الحركه فلا يمتنع انفكاكها. يعني العباره فيها شويه لا كلام صحيح، لا هو فرض يعني، والكلام مو فرض يعني، الكلام فيه انه معقول او غير معقول، معقولها يعني ان ذات الفلك بوحدها والحركه خارجها مفارق لها، يعني الان خب مو مفارق هي دائما لها، لكن ما يتصور في يوم ما نصير الحركه ترفع عنها ويبقى الفلك بوحده، دائما ليس بلازم، هي دائما لها لكنها ليست بلازم لها.
يدوم كذا يدوم او يزول بسرعه، قوله بسرعه كحمره الخجل وصفره الوجل. واحد لما يروح يلقي خطاب امام جهابذة يحمر وجهه ويعرق وكذا، او مثلا يقدم مثلا للمحاكمة من الوجل والخوف يصفر وجهه، فهنا حمرة الخجل وصفرة الوجل هذه تكون شنو؟ داء مفارق لكنه سريع، سريع الزوال او يزول بسرعة، بمجرد يحمر وجهه ويزول، يصفر وجهه ويزول وهكذا، او بطء بسرعة كحمرة الخجل وصفرة الوجل، أو بطء كالشباب، فإن الشباب ماذا عرض مفارق لكن بطيء، والله بسرعة احنا مش بنمر العين راح الشباب، فيكون هني الشباب بطيء يروح عنه بسرعة، أو بطء كالشباب. قوله بمفهوم. الآن خاتمة يختم الكلام بمبحث لطيف لذيذ وهو مفهوم الكلي، او اللي كان تتذكرون الكلي على ثلاثة اقسام في منطق المظفر، ان الكلي مرة نعبر عنه منطقي، ومرة نعبر عنه طبيعي، ومرة نعبر عنه عقلي. خب الكلي المنطقي هو هذا الكلي اللي يعرفون المناطق، اللي مر علينا بان الكلي في مقابل الجزئي هو الذي لا يمتنع فرض صدقي على كثير، او نقول بانه يصدق على كثيرين، هذا سمينا كل منطقي. ليش سمي الكل المنطقي بمنطقي؟ قل لان المناطق هم الذين عرفوه، لذلك نسمي كل منطق منسوب الى علم المنطق الى خصوص الفن. وعندنا كل يسمونه كل طبيعي، هذا الكل المنطقي الذي لا يمتنع فرض صدقي على كثيرين، مثل شنو؟ مثل الانسان، يعني الذي موجود في الطبايع، موجود في الطبايع عبر عنه، يعني في طبيعة الإنسان، الإنسان موجود في الطبيعة، الحيوان، الحصان، الجمل، الكذا، لسه عبر عنه موجود في الطبايع، يعني معروضة يسمونها، معروضة، هذا يسمونه كل شنو؟ كل طبيعي، لوجوده في الطبايع عبر عنه بالكل الطبيعي. مجموع الاثنين، مجموع الكل الطبيعي والكل المنطقي يسمونه شنو؟ لأن هذا الإنسان الموجود في الطبايع هو كلي، إذا افترضنا أنه يصدق على كثيرين فهذا الإنسان كلي، يعني هذا الإنسان الموجود في الطبايع كلي بحساب المنطق فهو كلي، يعني فالإنسان كلي بالتالي يكون هذا المجموع كلمة إنسان كلي وين موجودة؟ وانتونا الكلام متقدم ترى، قبل فترة احنا لما كنا نتكلم عن اللازم قلنا بان اللازم تارة ننظر اليه تكون في ذهن الانسان كلي، هذا الانسان كلي عبر عنه، هاي الانسان الكلي عبرت عنه، هذا الكلي يسمونه كلي عقلي، يعني المركب من الكلي الطبيعي ومن الكلي المنطقي. الكلي المنطقي بلا اشكال هل هو موجود في الخارج؟ الكل المنطقي ما موجود، هو نفسه مو الانسان، مو الانسان هو هذا الكل ما موجود، المناطق من داخل العقل جميل. زين فما موجود في الخارج. وعندنا قاعده في المركب اذا تذكرونها بان المركب ينتفي بانتفاء احد اجزاء، مو لازم اجزاء كلها، واحد من الاجزاء ينتفي المركب كله ينتفي بلا اشكال. الكل العقلي شنو عبرنا عنه؟ مجموع مركب من الكل المنطقي ومن الكل الطبيعي.
واذا انتفى احد اجزاء بلا اشكال نقول الكل العقلي موجود في الخارج او ما موجود يعني سبحان كل العقلي شنو ما موجود لان اذا كان احنا اثبتنا في الاول بان الكل المنطقي ما موجود في الخارج خب اذا انتفى واحد احد الجزئين انتفى الكل فالكل العقلي كذلك ليس موجود في الخارج اذا الكلام لا كل منطقي موجود في الخارج ولا كل عقلي موجود في الخارج الكلام عن الكل الطبيعي الكل الطبيعي هل هو موجود في الخارج او لا غير موجود في الخارج هذا موضع النزاع والخلاف بينهم هو طبعا ذاكر هني ثلاثة آراء في المسألة الرأي الأول وهو رأي الحكماء والمشهور بأن الكلية الطبيعي موجود بوجود أفراده موجود كلية الطبيعي إنسان موجود لكن بوجود أفراد زيد وعمرو خالد وبكر وفلان وفلان هاي موجود خش هي الكلية الطبيعي موجود بوجود أفراد في مقابل هذا القول هو القول الأقل أقل شهرة واللي يختاره منه المصنف ولذلك قال والحق المصنف يقول والحق يقول الكل الطبيعي ما موجود إنما الأفراد هي الموجودة يعني إنسان في الخارج ما موجود توجهين وإنما أفراد فرق بينهم ذاك يقول موجود بوجود الأفراد قول الأول الثاني يقول لا ما موجود أصلا وإنما الأفراد هي الموجودة والقول الثالث وهو للمحقق الطوسي مذكور في حواشي التجريد في حواشي شرح التجريد ولكن من المحقق الطوسي ومو ذاك من طبعا الشارع وانما يشير اليه اشاره انا اذكره اذا اتسع الوقت وراح اذكر لكم بانه سته اقوال هذا يفيدكم في العلم الاصول في علم الاصول وهناك بتمر عليكم مساله الرجل الحمداني ها اللي قال بان الكلي ليس موجود وانما الكلي شيء معلق في السماء يقول ما ادري مره افلاطون ما ادري منه احد الفلاسفه على هذا الرجل الهمداني فسال عن الكلي فقال هو الكلي شيء معلق في السماء والظاهر كنا راي افلاطون انا ما استغرب افلاطون لانه هو كما سيجي رب الانواع عنده رب الانواع له نظريه المثل المعروفه عنده نظرية المثل يقول بأن هناك رب الأنواع وهذا هو الكلي الطبيعي موجود فيه ويفيض البركة على الأفراد من هل حاجة فارد إن شاء الله نذكره لا هو يقول كلي طبيعي ما موجود يعني أنا أحب أبين لكم أنه وإن كان هذا يعني قبل فترة كان بين أحد أشخاص مناقشة في هذا الموضوع بأنه أصلا استفادة المحشي من عبارة الماضي ما يتصور منه هذا الكلام بل أنا في تصوري أن القول الأول هو أنسب لها يعني الآن بتشوف كلمة الماتين وكلمة المحشي المحشي يستفيد هذا الكلام يقول هكذا قوله مفهوم الكلي مفهوم الكلي أي ما يطلق عليه لفظ الكلي يعني المفهوم الذي لا يمتنع فرض الصدفة على كثيرين هاي اللي تقدم ذكره الكلي المنطقي يسمى كليا منطقيا لماذا؟ لأن المنطقي يقصد من الكلي هذا المعنى لما تجي للمنطقي تقول له فرق بين الكلي والجزئي يقول لك الكلي هو الذي لا يمتنع فرض الصدفة على كثيرين فتسميه كلي منطقي قوله ومعروضه مفهوم الكلي يسمى كليا منطقيا ومعروضه أي ما يصدق عليه هذا المفهوم كالإنسان مثلا يعني مفهوم الكلي يصدق على الإنسان فإن الإنسان يصدق على كثيرين فيكون معروضا هذا المفهوم كالإنسان والحيوان يسمى كليا طبيعيا 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 لماذا؟ لوجوده في الطبايع يعني في الخارج طبيعي الخارج على ما سيجيء في الخلاف في الكلي الطبيعي والمجموع المركب من هذا العارض والمعروض يعني من الكل المنطقي ومن الكل الطبيعي كالإنسان الكلي والحيوان الكلي هذا المجموع يسمى كليا المجموع المركب كلمة المركبة يريد منها النتيجة اللي راح توصلها بانتفاء الجزء انتفاء المركب يسمى كليا عقليا إذ لا وجود له إلا في العقل الإنسان الكلي ما موجود في الخارج موجود في العقل بعد خب وكذا الأنواع أنا ما ذكرت العبارة وكذا الأنواع الخمسة يعني كما أنه تكلمنا بأن الكلي منه منطقي ومنه طبيعي ومنه عقلي كذلك الأنواع الخمسة المقصود منها شنو الكليات الخامسة اللي هو النوع والجنس والفصل والعرب والخاصة. يعني النوع نقول بأنه المقول على أفراد ذات حقيقة واحدة الواقع في جواب ما هو، فنقول عنه نوع منطقي. والنوع الطبيعي مثل الإنسان، والنوع العقلي الإنسان النوع، الإنسان النوع نقول عنه نوع عقلي، وهكذا. كذلك تمثل في الجنس، وكذلك في الفصل، وكذلك في العرب، وكذلك في الخاصة بحسب ما مر. يعني تأتي بالتعريف المنطقي للجنس، ثم تأتي بمعروضة مثلا في الخارج كالحيوان مثلا، ثم تقول الحيوان جنس فتقول عنه جنس عقلي، وهكذا. قوله وكذا الأنواع الخمسة، يعني كما أن الكلي يكون منطقيا وطبيعيا وعقليا، كذلك الأنواع الخمسة. شنو الأنواع الخمسة؟ يعني الجنس والفصل والنوع الخاص والعرض العام، يجري في كل منها هذه الاعتبارات الثلاثة، يعني منطقي طبيعي عقلي. مثلا مفهوم النوع، أعني الكلي المقول على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب ما هو، من هو صاحب التعريف؟ هو المنطق، يسمى نوعا منطقيا. ومعروضه كالإنسان والفرس يسمى نوعا طبيعيا، ومجموع العارض والمعروض كالإنسان النوع نوعا عقليا، أو مثلا الفرس النوع نوعا عقليا. وعلى هذا فقس البيض، وعلى هذا فقس البواقي، يعني جنس وفصل عرض عام وخاصة على هذا القياس. بل الاعتبارات الثلاث اللي هو المنطقي والطبيعي والعقلي تجري ايضا في الجزئي. نقول الجزئي جزئي منطقي، وهو الذي لا يصدق على كثير، يمتنع صدقه على كثيرين، وعندنا جزئي طبيعي وهو زيد، وزيد الجزئي ونعبر عنه بالجزئي العقلي، نقول عنه جزئي عقلي. بل الاعتبارات الثلاث تجري في الجزئي ايضا، فإن إذا قلنا زيد جزئي فمفهوم الجزئي أعني ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين يسمى جزئيا منطقيا، ومعروضه أعني زيدا يسمى جزئيا طبيعيا. والمجموع المركب من العارض والمعروض، يعني من الجزء المنطقي والجزء الطبيعي، أعني زيد الجزئي يسمى جزئيا عقليا. قوله والحق أن وجود الطبيعي بمعنى وجود أشخاصه.
والحمد لله رب العالمين، فيها أقوال تقوى إن شاء الله.